بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب. راجين الله عز وجل أن يتقبل منا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعصمنا من الزلل. سيكون معي كما في الحلقة الماضية أخي الدكتور أسامة عباس، لنتعاون في قراءة سؤالكم والإجابة عليه.
رولا تقول: هل يحق للزوجة شرعا أن تقبض مؤجلها وهي على ذمة زوجها ولم يحدث بينهما طلاق، أم يحق لها فقط قبض المعجل؟ جزاكم الله خيرا.
الأخت الكريمة، الأصل في المهر أن يكون ملازما للعقد، فيقول له مثلا: زوجني ابنتك على مهر مقدره 1000، ويكون هذه 1000 تكون معه فيدفعها مباشرة. لكن أراد الناس التخفيف عن العاقد، فجعلوا هذا المهر مقدما ومؤخرا، فجعلت 1000 2000، بحيث يدفع النصف الآن ونؤخر النصف الآخر الذي يسمى المؤخر، إما إلى وقت نتفق عليه بأن نقول المقدم يدفع الآن والمؤخر يدفع بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 5 أو بعد أكثر أو أقل. فإذا سكتنا عن تحديد المؤخر، فالمراد به أو فالمتفق عليه والمعروف عليه أنه إلى أن يموت أحد الزوجين أو أن يحصل طلاق. فالمسلمون عند شروطهم، بما أنك عقدت على مقدم ومؤخر، إذن الأمر على أن تأخذي نصفا المقدم الآن والمؤخر إن حددت له مدة ففي المدة المحددة، وإن لم يتم تحديد المدة فإلى الوفاة أو إلى الطلاق. على أن الإسلام أيها الإخوة الرجال يدعونا إلى أن نسارع في سداد الديون، والذي أقرضك ومنهم زوجتك عندما جعلت المهر مقدما ومؤخرا، وربما البعض جعل المهر كله غير مقبوض، بمعنى أنه دين في عنق الزوج تجاه زوجته. بما أن زوجتك قد أقرضتك، فالمتوقع منك أن تسارع في سداد هذا الدين عندما تصير مليئا. هناك تكون قد شكرتها على ما فعلت، وتستفيد هي من مالها لتفعل به ما تراه مناسبا من الخير، والله أعلم.
آلان تقول: لدينا تطبيق في الموبايل للعقارات، وبعض الناس ينشرون عقاراتهم على جروبات الفيسبوك، هل يجوز لنا وضعها على تطبيقنا دون علمهم أو دون إذنهم؟ ولن يخسروا شيئا، بل سيحصلون على زبائن من خلال تطبيقنا، ونحن لن نستفيد شيئا، ولكن حاليا نوفر لهم هذه الخدمة فقط. جزاكم الله خيرا.
الله أعلم يا أخي آلان أن هذا الأمر جائز، لأن من وضع إعلانه على صفحة الفيسبوك فهو جعله مشاعا للناس عامة تدل عليه وتستدل، والله أعلم.
أحمد يقول: هل يجوز إجهاض الحامل بالأسبوع الثالث من حملها، علما أن الزوجة تأخذ حبوبا لمنع حبوب ريتال لمعالجة البشرة، ومن الممكن أن تحدث تشوهات بنسبة 90% حسب كلام الطبيب؟
أخي أحمد، المسألة ليست متعلقة بما يقوله الطبيب أو الطبيب من حدوث تشوهات أو عدمها، المسألة متعلقة بعمر الحمل. عند المالكية يحرم الإسقاط من اللحظة الأولى، لكن عند جمهور العلماء يحرم الإسقاط بعد 40 يوما. وبما أنك تقول إن عمر الحمل 21 يوما، فإذا عند جمهور العلماء قبل 40 يوم يجوز، فبإمكانها إذا كان ذلك لا يؤذيها يجوز هذا العمل، والله أعلم.
هند تقول: ما حكم لبس البنطال للنساء أمام المحارم؟ جزاكم الله خيرا.
عورة المرأة أمام محارمها على ما قال الفقهاء لباس المهنة، فبإمكانها أن ترتدي ثوبا تعرف عليه الناس أنه ترتديه البنت أمام أبيها أو الأخت أمام أخيها، بحيث أنها تشكل احتراما وتشكل سترا وتشكل راحة للمرأة وللرجل، والله أعلم.
زياد يقول: ما حكم حلق اللحية وما هو الحد الواجب لإطلاقها؟ نرجو البيان جزاكم الله خيرا.
أما جمهور العلماء أخي زياد فقالوا بوجوب إطلاق اللحية، وأما الإمام الشافعي فقال بسنيتها، ثم الإمام النووي يقول إن في هذه اللحية 10 سنن، واحدة منها أن تكون بمقدار القبضة على ما كان يفعل سيدنا عبد الله بن عمر، والله أعلم.
سائلة تقول: أنا فتاة عمري 21 سنة، تقدم شاب لخطبتي وعمره 35 سنة، هل هذا شيء مقبول بحقي أم إنه يتسبب بعدم التوافق في المستقبل؟ جزاكم الله خيرا.
أنا أقترح أختي الكريمة أن تراجعي الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ففيها مبحث مهم حول اختيار الزوج، وفيه 10 صفات، لتنظري هل هذا الشاب يعني قد حاز هذه الصفات أو أكثرها؟ إن كان حائزا على 70% فهو شاب جيد، توكلي على الله، وإن لم يكن فصرفي النظر عن هذا الأمر. العمر مفيد أن يكون هناك مسافة زمنية بين الزوجين، يعني بشكل عام بين 5 سنوات أو 5 سنوات وعشر سنوات، لكن هذا الفارق الذي تقولين 15 سنة، إن كان هناك ما يعوضه من خلق عال، من علم جيد، من أسرة راقية، من أخلاق متينة وحميدة، فلعل شيئا يغطي على شيء، فانظري في هذه المسائل، إن وجدت ما يعني يغطي على هذا الفارق العمري فتوكلي على الله، والله أعلم.
سائل يقول: إذا تكرمتم بيان مختصر لسجدات الشكر والسهو والتلاوة، وهل كل واحدة منها سجدة أم سجدتان؟ وهل تحتاج إلى تكبير وتسليم أم لا تحتاج؟ جزاكم الله خيرا.
نحن نتمنى من الإخوة الذين يتابعوننا أن يجتهدوا في أن يحضروا مجالس العلم. مجالس العلم تبين ما يحتاجه الإنسان مع الوقت، لابد للإنسان المؤمن أن يلحق بمجلس علم حتى يتعلم أحكام دينه. نعم، أنت بإمكانك أخي أن تسأل سؤالا عبر هذه الأجهزة وتجاب عليه، لكن للإنسان أسئلة أخرى يحتاجها، والمتوقع من المسلم أن يمضي في تعلم أحكام دينه كما يمضي في تحصيل دنيا. أما سجدة الشكر فواحدة، ومثلها سجدة التلاوة، أما سجدة السهو فسجدتان. على أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بسجدة الشكر يقول: لا أراها شيئا، المراد إنه يريد لو صلى 2 ركعة شكر لكان أفضل وخير. سجدة الشكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها إذا جاءه أمر أو بشر بخير. سجدة التلاوة تسجد عند مواضع السجود 14 في المصحف الشريف. سجدة السهو تسجد إذا ترك المصلي سنة أبعاد، كأن يترك ناسيا دعاء القنوت في صلاة الفجر، أو أن ينسى التشهد الأوسط في الصلاة، فإنه يسجد في آخر الصلاة سجدتين. ماذا يقول في هذه السجدات؟ يقول مثل ما يقول في السجدات العادية: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وقد جاءت بعض الآثار في سجدة التلاوة بدعاء آخر، ولكن سبحان ربي الأعلى ينوب. هل يسلم بعدها وهل يكبر تكبيرة إحرام؟ عند الشافعية نعم، لأن السجدة عندهم صلاة، والصلاة تحتاج إلى طهارة، وتحتاج إلى استقبال قبلة، وتحتاج إلى نية، وتحتاج إلى تكبيرة إحرام، وتحتاج إلى سلام. وأما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فهي مجرد سجود، بالنسبة لسجود السهو، ممكن أن تسجده بعد أن تنهي الصلوات الإبراهيمية في آخر الصلاة، وقبل أن تسلم تسجد سجدتين ثم تسلم، كذا عند الإمام الشافعي. وعند أبي حنيفة بعد السلام تسلم ثم تسجد هاتين السجدتين، والله أعلم.
هنا تقول: هل يجوز تأخير صلاة الظهر لآخر وقتها فأصليها، وعندما يؤذن العصر أصلي فورا، مع العلم لا يوجد عذر غير الكسل، وهل يوجد عقاب على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الأمر كما تقولين، الكسل هو الذي يمضي بالإنسان إلى هذا الأمر، فالمسلم متوقع منه أن يستعيذ بالله من العجز والكسل. أوقات الصلوات أيها الإخوة، هناك أوقات فضيلة، وهناك أوقات جواز، وهناك أوقات حرمة وكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: الصلاة في أول وقتها. ألا تحبين يا أختي أن تنالي أفضل الثواب عند الله عز وجل، وأنت الحمد لله تصلين وتصلين، فما عليه لو صليت الصلاة في أول الوقت، فتنالي أجر الصلاة وتنالي أجر المحافظة على فضيلة أول الوقت، والله أعلم.
جهاد يقول: إذا كان أحد أقربائي قد أخذ حقي الشرعي من الميراث، فهل عدم السلام عليه وعدم التكلم معه أحاسب عليه؟ جزاكم الله خيرا.
أخي جهاد، يحسب ما اعتدى عليك فيه، ويحسب تقصيرك معه في السلام وفي عدم التكلم، فإن كان لك عليه شيء ستناله يوم القيامة، وإن كان له عليك شيء سيأخذه منك يوم القيامة، والله أعلم.
سائل يقول: كنت أعمل في متجر، وكنت آخذ من مال المتجر دون علم صاحبه، وبعدها خرجت من المتجر وأنبني ضميري، وذهبت حتى أعيد المتجر ولكني لم أستطع، فهل يحق لي أن أتصدق به على المساكين بنية أنه لصاحب المتجر، لأنني أستحي أن أرجع إليه وأكلمه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله الذي ألقى في قلبك يا أخي أن تعيد الحق إلى صاحبه، إذ ليس من طريقة لبراءة الذمة في حقوق العباد إلا أن يسامحوك أو أن تعطيهم هذه الحقوق مرة أخرى. أما وإنك تريد أن تعطيه، والأصل الشرعي لمن أخذ مالا من غيره أن يرده له هو، فإن كان قد مات يرده لورثته، ثم إن عدم أن يلقاه أو أن يجده بإمكانه أن يتصدق به على نيته، على أنه لو لقيه مرة في العمر لابد أن يعطيه هذا المال مرة ثانية، لتكون الصدقة الماضية للمتصدق لا لمن دفعت له. بإمكانك أخي أن ترسل هذا المال مع أحد، أو أن تضعه في ظرف وتكتب عليه أنه لفلان وتخفيه يعني في على مكتبه مثلا في يوم من الأيام، أو أن تقدمه هدية له في مناسبة سارة تحدث عنده يظنها هدية وأنت تضمر أنها رد للحقوق، والله أعلم.
أروى تقول: لو تكرمتم، أنا معالجة فيزيائية، عندما أفتح عيادة هل يجب علي أن تكون للأطفال والنساء فقط أم ليس شرط؟ جزاكم الله خيرا.
الأخت أروى تسأل عن مسألة معالجة المرأة للرجل أو معالجة الرجل للمرأة. الأصل يا ابنتي أن تعالج المرأة المرأة والرجل الرجل، لكن إن فقدت المرأة جاز أن يعالج الرجل المرأة أو أن تعالج المرأة الرجل. أنت إذا اكتفيت على النساء والأطفال يكون خير، وتكونين غطيت هذا الجانب المهم الذي يحتاجه المجتمع في المعالجة الفيزيائية للأطفال والنساء، والله أعلم.
جواد يقول: أنا أشتهي الدعاء ولكني لا أعرف كيفيته، هل من الممكن أن تدلني على كتاب يساعدني في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
خير كتاب هو القرآن الكريم، وأنت اليوم في رمضان تقرأ القرآن الكريم. أنا أقترح عليك أن تمسك بيدك قلما، كلما مرت آية فيها دعاء فضع تحتها خطا أو على هامش المصحف علامة، ثم بعد هذا بإمكانك أن تأتي بورقة بعد أن تنهي الختمة لتسجل على هذه الورقة الأدعية التي مرت معك في القرآن الكريم، ثم تحفظ هذه الأدعية ثم تدعو بما فيها. ستقرأ في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ستقرأ فيه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ستقرأ فيه: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا سجل هذه الأدعية ثم احفظها ثم اقرأها في دعائك أنت، وقل مثل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الأدعية أدعية القرآن وأدعية السنة. الأذكار التي نذكرها في الصباح كلها دعاء ولجأ إلى الله تعالى: اللهم أجرنا من النار، اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهكذا فبإمكانك أن تحفظ أدعية من القرآن وأدعية من السنة. ثم اعلم بعد هذا أيها الأخ الكريم أنه بإمكانك أن تدعو الله بما شئت من كلامك، كأن تقول: اللهم ارزقني، اللهم سامحني، اللهم فرج عني، اللهم أكرمني، اللهم يسر للعباد والبلاد، وهكذا، والله أعلم.
زرقاء اليمامة تقول: أنا طالبة علم، عمري 19 سنة، وأتعلم القرآن الكريم وملتزمة مع معلمتي في المسجد. أود إخبارك بأنني تعلقت بها لأبعد الحدود، والآن أنا أعشقها عشقا لا مسير له، وأن هذا الأمر قد زادني طاعة لله تعالى، لكن هي دائما في ذهني وعقلي وتفكيري، وحين أخلد إلى النوم أفكر بها بجنون وأتذكر كل تصرفاتها، حتى إنني وضعت اسمها كلمة سر لهاتفي. فماذا تنصحني أن أفعل، علما أنني لا أستطيع مفارقتها أو الابتعاد عنها؟ برأيك هل هذا الأمر خير لي؟ جزاكم الله خيرا.
يا ابنتي، الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. وفي حديث 7: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فالحب في الله أنفس ما يؤدب المرأة في هذا الطريق وفي هذا الدين، غير أنه ينبغي علينا أن نفرق بين الحب في الله وبين الحب الشهواني. فإن كان حبك لهذه الأخت، لهذه الآنسة، هو حب في الله، فأسأل الله عز وجل أن يزيدك وأن ينفعك فيه. أما إذا كان هو حب شهوة فهذا يحول بينك وبين الله تعالى ويضعف علاقتك مع رب العالمين. كيف تفرقين بين الحب في الله وبين الحب لشهوة؟ الحب في الله يزيد من إقبال الأخ أو الأخت، يزيد من إقبال العبد على الطاعات وعلى المبرات وعلى الخيرات. حب الشهوة حينا يزيد وحينا لا يزيد، وربما يبعد العبد عن مولاه. الحب في الله لا يتأثر بالحواس، بمعنى أما حب الشهواني يتأثر بالحواس. الحب في الله لا يتأثر بالحواس، يعني ليس حريصا من يحب الآخر حبا في الله على أن يلمسه، على أن يكلمه وحده ولا يكلم غيره، على أن ينظر إليه فلا ينظر إلى غيره. أما الحب الشهواني تثيره هذه الحواس. فانظري إختي، إذا كان حبك في الله فأنت على خير، لكن إن وجدت أنه ليس لله أو فيه شائبة ليست لله، فما عليك إلا أن تطلبي من الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص في هذا الحب، وحاولي أن تكون علاقتك مع هذه المدرسة، مع هذه الآنسة، علاقة من أجل أن تزيد طاعتك وتزيد عبادتك. واعلمي أختي في النهاية أننا جميعا نجتمع حينا ونفترق حينا، هذه هي الحياة. غدا ستموت هذه المدرسة، وربما تموتين أنت ونحن نموت، وتنتهي هذه الحياة على الواحد فينا. ينبغي على أحدنا إذا كان يحب الآخر لله تعالى ففي حياته أو مماته هو يجتهد في القرب من الله تعالى، إذ المقصد الرئيس هو رب العالمين، وهذا الحب في الله واسطة، والله أعلم.
نهى تقول: خلال دراستي الجامعية خالطت شبابا وتقربت منهم وتعدت العلاقة علاقة الحب إلى لمس الأيادي، ولكني تأزيت نفسيا جدا من هذه العلاقة وأوقفتها وتبت إلى الله تعالى توبة صادقة، وكان الذنب يأكل قلبي، ودعوت الله سبحانه وتعالى بحب حلال يغنيني ويكفيني، وأنعم الله علي بزوجي الرائع والحمد لله. لم أخبره بأي من تلك العلاقة وطلبت من الله الستر، لكن أخاف أن أحاسب عليها يوم القيامة وأدعو الله أن يمحيها وكأنها لم تكن. سؤالي: هل تمحى الذنوب أم نحاسب عليها؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، زادكم الله توفيقا وإقبالا عليه وانصرافا إليه. أختي الكريمة، أنتم على خير كبير، وما مضى مضى، لا تخبروا أحدا به. جددوا التوبة لله، استغفروا ربكم، تصدقوا بصدقات، اعملوا الصالحات، ابذلوا في خدمة هذا الدين ما تستطيعون، وأيقني بأن الله عز وجل يغفر الذنوب، بل إن الله عز وجل يمحو هذه الذنوب، بل إن الله عز وجل يبدل هذه الذنوب حسنات. نحن ذاهبون عما قريب إلى ليلة القدر، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، أرأيت إذا كانت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو في اللغة المحو والإزالة. اللهم إنك عفو يعني تمحو الذنوب وتزيل هذه الذنوب بالكلية. تحب العفو فاعف عني. فأكثري من الدعاء في ليلة القدر وفي هذه الأيام الفاضلات بهذا الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يبدل سيئاتنا حسنات، والله أعلم.
مازن يقول: ذهبت للحصول على قرض وأن لا يكون بفائدة، ولكن الموظف أخبرني وقال لي: هي ليست فائدة، إنما هي مصاريف إدارية، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
أنا لا أدري يا أخ مازن من أين ذهبت تطلب هذا القرض. إذا كنت ذاهبا لمصرف الربوي فمئة بالمئة هذه هي الفائدة المحرمة التي سماها القرآن الكريم ربا، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما إذا كنت ذاهبا لمصرف غير تقليدي تكافلي إسلامي فهو أصلا لا يقرض. على كل الأحوال، إذا كان هناك إجراء أجروه معك وطلبوا نفقات إدارية فهذا صحيح. إذا كنت تريد أن تأخذ هذا القرض من شركتك التي تعمل بها، والشركة بالفعل تدفع وتدفع الموظف، تجعله يدفع المصاريف الإدارية بالضبط، فهذا أيضا جائز، والله أعلم.
لما تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعيش في سوريا، أعطتني إحداهن مبلغا من المال حتى وزعه حسب معرفتي، وزعت منه قسما كبيرا وبقي منه جزء، وعندي أخت تعيش في لبنان وهي محتاجة، هل يجوز أن أرسل لها ما تبقى، علما أنني مفوض وأنا حر في توزيع هذا المبلغ بمعرفتي، وأختي بحاجة كما ذكرت، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
حسب ما ذكرت أخي الكريم أو أختي الكريمة، يجوز لك أن تعطي أختك من هذا المال ما دامت أختك محققة لشرط الباذل لهذا المال. هو اشترط أن يكون هذا المال للمحتاجين، هو اشترط أن يكون هذا المال للمديونين، هو اشترط أن يكون هذا المال للفقراء، هو اشترط أن يكون هذا المال للشباب الذاهبين نحو الزواج. حيثما اشترط هو وكانت أختك محققة لهذا الشرط، فيجوز لك أن تعطي هذه الأخت، والله أعلم.
سائل يقول: أعمل في مجال العطورات وأقوم بإيقاف الزبائن رجالا ونساء لتجريب العطر بنية البيع، وهذه سياسة الشركة التي أعمل بها، هل علي ذنب عندما أضع شيئا من هذا العطر على يد النساء ولو شيئا قليلا لأجذبهم للبيع، مع العلم أن ما أضعه على يدهم للتجريب فقط ولا تفوح منه الرائحة؟ جزاكم الله خيرا.
لعلك أخي تستخدم أسلوبا أكثر جذبا للزبائن وأكثر أناقة ولطافة، وذلك بأن تصنع أوراق، هذه الأوراق من نوع خاص تشرب السوائل، وأنت تضع رائحة هذا العطر على هذه الورقة، والزبون يأخذ هذه الورقة من طرفها ليشم الرائحة، فإن ناسبته اشترى وإن لم تناسبه لم يشتري، فتخرج من أي يعني حرج في هذه المسألة، والله أعلم.
سائلة تقول: أرملة منذ 8 سنوات ولديها 4 بنات، تعطى هذه الأم مالا لتنفقه على نفسها وعلى بناتها، هل تستطيع التصدق بجزء من هذا المال أم هو حق للبنات فلا يجوز لها التصدق منه وهو الدخل الوحيد لهم؟ جزاكم الله خيرا.
جزا الله تعالى خيرا. كل أم حبست نفسها على أولادها بعد وفاة زوجها أو حتى بعد طلاقها، هذا المال الذي تأخذينه إن كان لك منه سهم فبإمكانك أن تتصرفي بسهمك كيف شئت، على أن الصدقات أفضلها أن يتصدق المرء على نفسه وعمن يعول لينال بهذا أجور مضاعفة، ثم يتصدق على الغرباء، والله أعلم.
سائل يقول: استأذنت مبلغا وقدره 1,000,000 ليرة سورية من قريب لي، والآن أريد أن أرد هذا المبلغ، ولكن قيمة المليون تغيرت وأنا لا أريد أن يقع علي ضرر، ولربما تكون القيمة زادت بنسبة كبيرة، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا.
هذه مسألة أخي تسمى في كتب الفقه أثر تغير قيمة النقد في سداد الديون، وفي هذه المسألة 4 أقوال، فقول للفقهاء يقولون فيه إن الديون ترد بأمثالها، وقول معتمد عند الفقهاء يقولون إن الديون ترد بقيمتها، وقول ثالث يقول إذا حصل تغير فاحش في العملة فترد الديون بالقيمة، وإذا كان التغير طفيفا فترد بالمثل. أما القول الرابع وهو الذي نقول به في هذا الضيق الذي نزل بالناس، فإننا نجري صلحا بين الدائن والمدين، بحيث إذا أعطينا نحن الدائن مبلغه نفسه نكون قد ألحقنا به ضررا شديدا، وإذا أعطيناه قيمة هذا المبلغ نكون قد أضررنا بالمستدين ضررا كبيرا، فنجري حلا وسطا بين الطرفين، وخيرهما من يحسن إلى صاحبه أكثر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ظاهرة تربية الكلاب ومماشاتها في الطريق منتشرة بكثرة هذه الأيام، وأنا أستغرب لأني أعرف أنها نجسة، وكذا لعابها نجس، أما فراؤها فلا أعرف حكمه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
سبق أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى بالشريعة منهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو كلب حراسة أو كلبا لفائدة معينة كالكلاب التي تحتاجها الشرطة أو الكلاب التي تقود العميان، أما مجرد أن يقتني امرؤ كلبا للهو به فهذا غير جائز. على كل الكلب نجس، لكن النجس فيه رطوباته، أما الفرو الذي عليه فليس بنجس إذا مسح إنسان عليه أو مس هو طرف ثوبك فلا نجاسة فيه، لكن لو جاء لعاب منه، لو جاء شيء من السوائل التي تخرج منه هي النجسة، نجاسة مغلظة، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في مدرسة خاصة ضمن الكادر الإداري، وأنا على احتكاك مباشر مع بعض الأساتذة والطلاب، في كثير من الأحيان أحاول وأن لا أبدأ السلام أو الحديث معهم، وأمنع نفسي من الضحك في بعض المواقف رغم تطلب الأمر مني فعل الشيء ذاته في بعض الأوقات، فهل عملي في هذا المكان حرام؟ ماذا يجب علي فعله؟ جزاكم الله خيرا.
أختي الكريمة، إن كان ثمة حاجة لأن تعملي بهذا العمل بهذه المواصفات فلا حرج على أن تنضبطي بالضوابط وأن تراعي الآداب العامة وأحكام هذه الشريعة. إن كنت تستطيعين أن تكوني متفرغة، الإناث مع الإناث والرجال مع الرجال، يكون خير ويكون الأمر حسن، لكن إن احتجت إلى هذا العمل فلا حرج على أن تجتهدي بالمحافظة على ضوابط الشريعة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشتريت منزلا على الهيكل من مالي ورثته عن أهلي على نية أن يتحسن وضع البلدي، وأستطيع أن أشتري محل أو أقوم بعمل تجاري بثمنه مع الأيام، ولكن النية تغيرت وتركته لأولادي، فهم حاليا في الجامعة ويحتاجون منزلا مع الأيام. سؤالي: هل تفرض علي زكاة لهذا البيت؟ مع العلم أنا لا أملك من المال شيئا لدفع الزكاة، جزاكم الله خيرا.
كل بيت اشتري أو عقار اشتري للقنية فلا زكاة عليه عند السادة الشافعية. فبما أنك اشتريت هذا البيت والآن تعده أو تتركه لأولادك غدا إذا كبروا فإنهم يتممونه ويسكنون فيه، إذن أنت اشتريته للاقتناء للقنية فلا زكاة عليك فيه، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي بيت في ريف دمشق، وأثناء الحرب اضطررت للنزوح والرجوع إلى الشام، فاشتريت بيت في الشام وبعد فترة سافرت خارج سوريا إلى أوروبا. السؤال: هل علي زكاة على هذين البيتين أو على أحدهما أو لا يوجد شيء؟ جزاكم الله خيرا.
أخي الكريم، إن كنت تتاجر بهذين البيتين بأن أخبرت المكاتب العقارية أنك تريد بيع هذين البيتين وجاءت المكاتب ورأت هذا البيت، يعني دخلت بالمماحكة التجارية، فهذه بيوت عليها زكاة، ينبغي عليك أن تقوم سعر هذا البيت عند مطلع الحول وتدفع الزكاة عليه. أما إن كنت تؤجر هذين البيتين فينبغي عليك أن تدفع زكاة على غلة هذين البيتين التي تأتي من هاتين البيتين. والحالة الثالثة، إذا كنت وضعت هذين البيتين للاقتناء فلا أنت تؤجر ولا أنت تبيع، وإنما أبقيت هذين البيتين لنفسك لأولادك غدا إذا عدت إلى الشام، هناك لا زكاة على هذين البيتين، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعطيت أحدا مبلغا من المال ليقوم بتشغيله ولم يعمل به خلال سنة، بعد ذلك قام بإعادتهم إلي ووضع فوقهم نسبة صغيرة كتعويض مع أنه لم يعمل بهم ولم أطلب منه زيادة، إنما وضعها من نفسه، هل هذا يعتبر ربا؟ ما حكم هذه الزيادة؟ جزاكم الله خيرا.
أنت تقول أعطيت مبلغا لرجل لأجل التشغيل، يعني أنا فهمت منك أنت وهو شركاء شركة مضاربة، المال منك والعمل منه هنا، فشركة المضاربة ينبغي عليه أن يعمل بوفق ما اشترطت أنت عليه أو اشترطت ما في هذه الشركة، وتوزع الأرباح بينكما بحسب نسبة تتفقان عليها. فإذا كان الرجل قد قصر لغير سبب معتبر ولم يشغل هذا المال فوجب عليه أن يتحمل الضرر الذي لحق بهذا المال، وبإمكانك نعم أن تأخذ منه هذا التعويض الذي هو أهداه إليك أصلا. لكن إذا كان توقف عن العمل هو أو لم يعمل أصلا لعذر مقبول شرعا ومقبول عرفا، عندها لا ينبغي عليك أن تأخذ منه شيئا، ويخشى أن تدخل هذه المبالغ في الربا المحرم، والله أعلم.
سائل يقول: شخص أخذ مني مبلغ دين، هل يصح أن أسامحه وأعتبره من الزكاة وكفارة أو كفارة الصيام أو زكاة فطرة في رمضان؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز إسقاط الديون على أنها من الزكاة أو حتى هي من الصدقات، لكن هي صدقة مستقلة. أن تسامح إنسانا بدين هذه صدقة مستقلة، لا علاقة لها لا بصدقة الفطر ولا بزكاة المال. إذا كان خارج زكاة المال وصدقة الفطر أنت سامحته ترجو بذلك صدقة عند الله عز وجل فهذا جائز، أما إذا كان صدقة الفطر فلا بد فيها من التمليك، وقل مثل ذلك في الزكاة. بإمكانك أن تعطيه هذا المال، أن تملكه هذا المال، ثم بعد أن يتملكه تقول له رد لي ديني القديم، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا منفصلة عن زوجي ومعي بناتي الصغار أربيهم، عندي مبلغ من المال يستحق الزكاة وأنا لا أعمل، وزوجي عاجز صحيا ولا ينفق على بناته، هل يصح أن أعطي مبلغ الزكاة لبناتي وأن أصرفه عليهم مع العلم أن أخي هو الذي يقوم بالإنفاق علينا؟ والسؤال الثاني: المبلغ المالي الموجود معي يوجد جزء منه لبناتي، حيث كان عند كل واحدة منهم قطعة من الذهب فبعتها وضممتها إلى المبلغ الذي معي، فماذا أفعل من أجل الزكاة؟ هل أفصل المبلغين عن بعض وأزكي عن مالي فقط، أم يجب علي أن أزكي على كامل المال؟ جزاكم الله خيرا.
بالنسبة للزكاة ووجوبها، لابد أن يبلغ المال نصابا، وإذا قلنا لابد أن يبلغ المال نصابا فمال كل إنسان منفصل عن أموال الآخرين. فأنت الآن عندك مجموعة أموال، هذه لك جزء ولبناتك أجزاء. الآن سننظر كل بنت ماذا تملك، إذا ملكت هذه البنت نصابا هناك تدفع زكاة، وإذا ما ملكت نصابا لا تدفع، ومثل ذلك البنت الثانية والثالثة. ثم أنت إذا كنت تملكين نصابا تدفعين، وإذا لا تملكين نصابا لا تدفعين. الآن بالنسبة لك، هل يجوز أن تدفع الزكاة لبناتك؟ بالنسبة للبنات، هل يجوز لهن أن يدفعن الزكاة لأنفسهن؟ الأخت من الممكن أن تدفع الزكاة لأختها، نعم إذا كانت طبعا الواحدة منهن فقيرة محتاجة ينقصها من متطلبات الحياة شيء، أما إذا كانت غنية ولو كانت من دون أب أو كان أبوها عاجزا إذا كانت غنية لا يجوز أن ندفع لها الزكاة، أما إذا كانت فقيرة دفعنا لها الزكاة. أما أنت هل تدفعين لبنتك أو لا تدفعين؟ في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، بعضهم يقول الفروع لا يجوز أن تأخذ من الأصول وعكسه أيضا، وبعضهم يقول كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وابنتك نفقتها ليست عليك وإنما على والدها. كل هذا إذا كانت هؤلاء البنات فقيرات وكنت أنت يعني مليئة، أما إذا كانت البنات غنيات فلا يجوز بوجه أن يعطوا شيئا من الزكاة، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حامل في الشهر الرابع والحمد لله ولا أشعر بالجوع ولا بالعطش، هل يجوز لي الإفطار؟ علما أن بنت خالتي بنفس الحالة ومات جنينها وأنا أصبحت متوسوسة وخائفة جدا، بماذا تنصحني؟ جزاكم الله خيرا.
أما وإنك خائفة، فمن خافت على ولدها أو خافت على نفسها جاز لها أن تفطر وتقضي لاحقا إن شاء الله تعالى. إن كانت تخاف على نفسها قضت، وإن كانت تخاف على الوليد وحده على الجنين وحده فإنها تقضي وتدفع فدية. فأنا أقرأ من رسالتك أنك صرت خائفة على ولدك، فبإمكانك أن تفطري، وإذا كان الخوف على الولد فقط فتقضين هذه الأيام وتدفعين فدية عن كل يوم إطعام مسكين. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم الذرية كاملة الخلق والخلق، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي عصبي جدا وكلما يغضب يأخذ بالدعاء علينا جميعا، وأرجوه بعدم الدعاء ولا سيما في هذه اللحظات الفضيلة، إلا أنه لا يستجيب، ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يعلم الله تعالى المحسن من المسيء، ويعلم الله عز وجل المحق من المبطل. صحيح أن دعاء الوالدين مستجاب، لكن إذا لم يكن ظلما، فإذا كان ظلما فربك لا يظلم أحدا. على أنني أدعوك يا أخي، بما أن أباك عنده هذه العصبية وهذه الشدة، أن تجتنب إثارته إلى حتى لا يصل إلى هذه المرحلة من الدعاء، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زوجي مفقود من 9 سنوات وعندي طفلين، وجدت مبلغا من المال في حقيبته بعد فقده وكنت بانتظاره، وحفظت هذا المال كل هذه الفترة على أمل أنه سيعود. أنا والدي ووالد زوجي هما اللذان ينفقان علي وعلى الأولاد، وقد أجرت منزلا لي للإعانة على هذا المصروف. عندما أنقطع نهائيا أنجبر لسحب جزء من هذا المال. سؤالي: هل يجب علي الزكاة عن هذا المال؟ ضميري يؤنبني، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أسأل الله عز وجل أن يرد عليكم غائبكم، وأن يجزيكم خيرا لقاء صبركم ولقاء تحملكم لرعاية هؤلاء الأولاد، وأنتم إن شاء الله مأجورون مبرورون. بالنسبة لمال زوجك، يجوز للمرأة أن تنفق على نفسها وعلى أولادها من مال زوجها الغائب، المال الظاهر، تنفق منه بالمعروف، فإذا أنفقته فلا حرج في ذلك. لكن أنت تقولين إن الذي ينفق علي والد زوجي. أخبري والد زوجك بأن هناك هذا المبلغ وأنني ممكن أن أستفيد منه، ثم بعد هذا إذا انتهى هذا المبلغ جزاه الله خيرا ممكن أن ينفق عليك هو متبرعا، أو ينفق عليك أبوك، متبرعين. الآن أنت تسألين: هل على مبلغ زوجك زكاة؟ الجواب لا، لأن الزكاة على صاحبها، وصاحبها الآن نحن لا نعلم شأنه، هل هو موجود، هل هو غير موجود، بحيث إذا كان موجود يدفع الزكاة، وإذا غير موجود إذن أصلا ما عليه زكاة ويتحول هذا المال إلى إرث. فبالتالي أنت لا تدفعي عن هذا المبلغ الزكاة، لكن يجوز لك أن تأخذي منه مصروفا لك بالمعروف، والله أعلم.
سائل يقول: بالنسبة لصلاة الوتر عند السادة الشافعية، كيف تكون، بتشهد واحد أم لا؟ وهل يجوز أن يقتدي الحنفي بهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يجوز أن يقتدي الحنفي بالشافعي، والشافعي بالحنبلي، والحنبلي بالمالكي. وهذه المذاهب الفقهية إنما هي مدارس، مدارس لفهم النص القرآني وفهم النص النبوي وللاستنباط الأحكام من هذا النص. وصلاة الوتر جاءت بصيغة تشبه صلاة المغرب بأن تصلي 3 ركعات بتشهدين، وجاءت بصيغة أنك تصليها جميعا بتشهد واحد، وجاءت بصيغة أنك تصليها 2 ركعات وتسلم، ثم تصلي 1 ركعة وتسلم. وكل من هذه الصيغ فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وزوجي وأطفالي نقيم في أوروبا، ولا يوجد لدينا أوراق رسمية تخولنا السفر والعودة لهذا البلد. والدتي في سوريا وضعها الصحي سيء جدا، وأنا أريد السفر لرؤيتها، لكنني لا أستطيع العودة إلى البلد الذي نعيش فيه في حال سفري، وسيترتب على ذلك خسارة حق الإقامة ودمار أسرتي. السؤال: أيهما أولى، بر والدتي أم رعاية عائلتي؟ جزاكم الله خيرا.
أعتقد يا أختنا الكريمة أنه عندك حلول أخرى غير هذين الحلين. يعني أنت تقولين: إما أن أبر أمي وإما أن أحمي أسرتي. أعتقد بأن عندك يعني صور أخرى بإمكانك أن تجمعي بين الأمرين، مثلا الاتصال اليومي بأمك، إرسال مبلغا من المال يساعدها، توصية أحد بأن يقوم بخدمتها وأنت تتكفلين بنفقة هذا الذي سيخدمها من يعني قريباتك أو صديقاتك أو معارفك. يعني أوجدي لنفسك حلولا أخرى حتى لا تبقي في دائرة هذا وهذا، وكلا الحلين اللذين تذكرين يعني أحلاهما مر. فلذلك بري أمك ممكن وأنت جالسة في مكانك، بالاتصال الكثير، بإرسال الهدايا، بالتبرع بشيء من نفقات خدمتها ورعايتها، إلى أن يأذن الله لكم بأن تستطيعوا السفر والعودة، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أقرأ ختمة عني وختمة عن والدي، مع العلم هما على قيد الحياة والحمد لله، لكنهما لا يعرفان القراءة، هل يجوز أن أقرأ لكل واحد منهما ختمة، أو أقرأ ختمة واحدة لهما معا، أم أقرأ ختمة واحدة لهما ولي لأن لدي طفل رضيع وليس لدي الوقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كل مما ذكرت جائز، وأنت جزاك الله تعالى خيرا أنك تفكرين بأبيك وأمك اللذين لا يحسنان قراءة القرآن الكريم. أنا أتمنى عليك أختي الكريمة أن تجتهدي في أن تعلمي أمك أو تعلمي أباك أشرطة التسجيل أو مواقع التي فيها القرآن الكريم، تكرار سماعها مع النظر في المصحف من قبل والدك ووالدتك، مع شيء من التعليم يصير أبوك قارئا للقرآن الكريم وكذلك أمك، فساعديهم في أن يتعلموا. ما طلبته في سؤالك كل منهم جائز، سواء تقرأي ختمة مشتركة أو ختمتين أو ثلاث ختمات، كل ذلك جائز. لا تكلف في نفسك ما لا تطيقين، وسل الله أن يوصل ثواب ما تقرأين لأبيك وأمك، لكن أنا أريدك أن تفكري في أن تعلمي أباك وأمك قراءة القرآن الكريم فتنالين أجرا كبيرا، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مهندس عندما يكون يكسي بيت ويقدم للزبون عرض أسعار ويوافق عليه الزبون، علما أن المهندس ليس له نسبة من هذا العمل وإنما له أجر مقطوع، يقوم عندها المهندس بالذهاب إلى البائع ويحضر المواد ولكنه يحصل على حسم، هل هذا الحسم هو من حق المهندس أم من حق صاحب البيت؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الحسم من حق صاحب البيت، وما المهندس إلا وكيل عن صاحب البيت بشراء هذه القطع، والوكيل مغانمه ومغارمه للأصيل، فهذه الحسومات لصاحب البيت، والمهندس حسبه أنه يأخذ أجرته المقطوعة المتفق عليها بينه وبين صاحب العقار، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كانت لي صديقة حامل وكانت مدة حملها أسبوع، فقامت بفعل شيء مثل القفز من أعلى السرير حتى أسقطت، والآن لديها طفل يعالج من مرض عقلي وهي تتحمل نفقته بصعوبة، فقلت لها لعل هذا الفعل كفارة، أرجو منكم توضيح الإجابة جزاكم الله خيرا.
بداية أختي أنا أقترح أن لا يعني يكون أحدنا ناطقا عن حضرة الله تعالى في الأمور التي تجري حوله. نحن لا نملك أن نقول لشخص إن الله يعاقبك لأنك فعلت كذا، أو إن الله عز وجل رضي عنك لأنك فعلت كذا، فرض الله عند الله وعقوبة الله عند الله، ونحن كلنا عباد، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يشملنا جميعا بعنايته ورعايته وأن يكرمنا في الجنة. صديقتك أجهضت في الأسبوع الأول أنت تقولين، وهذا الأمر جائز عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. أما هذا الولد الجديد الذي جاء بمرض فلعله يكون رفعة درجة، الله أعلم، لعله يكون مغفرة لذنوب، الله أعلم، نسأل الله عز وجل أن يمدها بمدد وأن يعينها بمعونة وأن يأجرها لقاء ما تخدم هذا الطفل، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن سافرنا منذ 6 سنوات لأوروبا والآن بدأ أولادنا يكبرون وأنا خائفة عليهم، أفكر بالعودة ولكن كلما قلت ذلك أمام أحد استهزأ بي وسخر مني وأنا محتارة، اقترح زوجي أن أعود أنا والأولاد ويبقى هو هناك لأن عمله ممتاز جدا ويأتي إلينا زيارة أو زيارتين كل عام، أم نعود كلنا؟ ما رأيكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما تفكرين به يا أختنا هو الصواب وهو الخير بإذن الله وهو البركة، والحفاظ على الدين أولى أولويات الإنسان المسلم، قبل طعامه وقبل شرابه وقبل لباسه وقبل إقامته دينه، فأنت تفكرين بدين أولادك وأنت تخافين عليهم من أن يضيعوا في بلاد مفتوحة وفيها أشياء تستطيعين أن تضبطيها وأشياء لا تستطيعين ولا يستطيع الأب أن يضبطها، ما تفكرين به صواب. الآن كيف آلية الرجوع؟ هل ترجعون معا؟ هل ترجعين أنت والأولاد ويرجع زوجك؟ لكن القاعدة العامة أن الأسرة دائما يفضل أن تكون مجتمعة، سواء في حضر وسواء في سفر، تحمي نفسها هنا وتحمي نفسها هناك، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فتاة أصلي وأصوم وأحفظ القرآن وعندي مجلس علم، لكني أحب أن أسمع الأغاني كثيرا، حتى أنني عاهدت نفسي ألا أستمع إليها بعد الآن. أحيانا في وسائل النقل أستمع إليها، وعندما أستمع إليها أشعر بلذة، حتى أني أشعر كل كلمة أسمعها عندها أحب الاستماع للأغاني أكثر فأكثر. أفيدون هل علي من ذنب؟ جزاكم الله خيرا.
الله أعلم، لك أجور كبيرة أختنا الكريمة بأن نفسك تتوق إلى سماع الأغاني وأنت تصدينها عن ذلك وتمتنعين عن ذلك. وإذا كنت في واسطة نقل عامة واستمعت بالصدفة، عادت نفسك إلى طلب هذه الأغاني. أنا أنصحك أن تملئي وقتك بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وبإمكانك أن تستمعي للأناشيد الدينية وهي منوعة ولها أساليب مختلفة، اختاري منها ما تشائين واثبتي على ما أنت عليه من الخير من عدم سماع تلك، والله أعلم. هذا ما أسعف به الوقت اليوم في الإجابة على أسئلتكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل الصيام والقيام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.